السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ذكرت في الكبيرة كبيرة قتل النفس المسلمة أو المعاهدة، يعني كبيرة قتل النفس بغير حق، قتل النفس بغير حق، فهذه كبيرة عظيمة من الكبائر، دل على عظمها وعظم اسمها مجموعة من النصوص وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما في النفس المعاهدة فيأتينا من ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل ذا عهد في عهده لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليدرك من مسيرة 40 سنة، من مسيرة 40 سنة، فهذا لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة. بقيت مسألة: ما هو حكم من قتل مسلما وحكم من قتل كافرا؟ أما من قتل مسلما فإن أولياء المقتول مخيرون بين أمرين: إما أن يقتلوا، إما القصاص، وإما أن يشهدوا. وهذا من الآثار والأغلال التي وضعت عن هذه الأمة، أعني الافتداء، هذا من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة ووضعت عن هذه الأمة. وقد أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن فيه مدية، ولم تكن فيه مدية، من قتل قتل. فقال الله عز وجل لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية. فمن عفي له من أخيه شيء، يعني إن أسقط حقه في القصاص وقبل الدية فهذا هو الإيه؟ العفو. فمن عفي له من أخيه شيء، قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية. فاتباع بمعروف، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فاتباع بمعروف من الطالب، يعني أن يطلب ما يستحقه من دية بصورة فيها فضل وفيها حلم وما إلى ذلك، وأن يؤدي إليه المطلوب بإحسان، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني مما كان كتب على من كان قبلكم. كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن فيهم الدية، وقد رؤي أن عيسى عليه السلام أتى بالدية وأسقط القصاص، فجاءت شريعة الإسلام وخيرت بين هذين الأمرين، خيرت بين هذين الأمرين. وقد أخرج الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي يقبل الفدية وإما أن يقتل. هذا الحديث أخرجه جماعة، لكن رواه الترمذي من طريق الأوزاعي برواية: إما أن يعفو وإما أن يقتل. وذكرت في المرة السابقة أن أهل العلم جمعوا بين الروايتين: إما أن يعفو فيقبل الدية وإما أن وإما أن يقتل. يدل على هذا الأثر الذي سمعته عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أثر أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه وغيرهم، أن قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية، أن يقبل في العمد الدية. وقد أخرج الإمام أحمد والنسائي وغيرهما بسند ضعيف عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه. أنا قلت الحديث جميل لأفراده أحمد والنسائي، غلط، أحمد وأبو داود، أحمد وأبو داود بسند ضعيف. من أصيب بدم يعني قتل له قتيل أو خبل، والخبل الجراح جرح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد رابعة فاقتلوه. هذا الموضوع فيه مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه، من الذي يملك هذا العفو؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من هنا عائد على من؟ بعض العلماء كالشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قال: المخير في ذلك ورثة هذا القتيل، سواء كان من النسب أو من المصاهرة، يعني تدخل في ذلك الزوجة، سواء كان هؤلاء الورثة بسبب نسب أو أو مصاهرة. لكن ذهب الإمام مالك ومحمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليهما إلى أن هذا من اختصاص العصبة، العصبة منهم العصبة أقارب الرجل الذين تكون قرابتهم من جهة الرجال، يعني عمك، لأن عمك ده اللي بيجمع اللي بموت الدينين، جدك وابن عمك وأخوك وابن ابن عمك وهكذا، وابن عم الأب يعني ابن عمك أنت، وابن عم أبوه، والجد وابن عم الجد من جهة الأب برضه، وهكذا. كل هؤلاء هم العصبات. فقالوا: المخيرون في ذلك هم العصبة، لأن هذا القصاص شرع لنفي العار، شرع لنفي العار، والعار ده يقع على من؟ على العصبات زي ولاية النكاح بالضبط كولاية النكاح. لذلك الولي في النكاح لابد أن يكون من إيه؟ من عصبة المرأة. وله ترتيب بقى، يبقى أول حاجة أبوها، هذا ولي الأولياء، هذا أولى الناس بابنته. إن سقطت ولاية الأب بكفر أو فسق أو عضل انتقلت إلى إيه؟ إلى الذي يليه في الترتيب، إلى الجد، إلى أبي الأب، ثم بعد ذلك إلى الأخ. مفيش أخ يبقى إلى العم، مفيش عم يبقى ابن الأخ، مفيش ابن أخ يبقى ابن العم، وهكذا. قالوا إن هي شرعت في نفس العار كولاية النكاح فكانت من حق العصبة، فإن اختارت العصبة القصاص فبها نعمة، ماشي. وإن اختارت العصبة الدية وزعت الدية كتوزيع التركة بالضبط، على مين؟ على الورثة، وليس للعصبات منها شيء. واضح؟ واضح؟ محمد بن سيرين رحمه الله قال أبدا، ده القصاص شرع للتشفي، للتشفي، شرع القصاص للتشفي، فكان الأحق بذلك أقاربه من النسب، ولا حق للأصهار في ذلك، لا حق للأصهار في ذلك. لكن الصحيح كما قال الله عز وجل أن القصاص شرع لماذا؟ للإبقاء على حياة الناس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أنت لما تبقى عارف أن أنت لو قتلت نفسا مسلمة عمدا فأنت بين أمرين، إما أن تقتل لهذه النفس التي قتلتها، وإما أن تدفع الدية. كم الدية؟ أخرج الترمذي وابن ماجه بسند حسن بسند صحيح لغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا أسلم إلى أولياء المقتول، فإن أحبوا، شوف التعبير، حتى أسلم إلى أولياء المقتول، ده أبتاعهم خلاص. من قتل متعمدا أسلم إلى أولياء المقتول، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها، في بطونها أولادها. تصور 100 ناقة، 30 حقة، الحقة من النوق هي التي أتمت 3 سنوات وبدأت في الرابعة، و30 جذعة وهي التي أتمت 4 سنوات وشرعت في الخامسة، و40 ناقة حاملا في بطونها أولادها. هذه دية الإيه؟ دية المسلم إذا قتل، دية النفس المسلمة. تصور بقى هذا الأمر. طيب، يبقى إذا القصاص لم يشرع لا لنفي العار ولا للتشفي ولا الحاجات دي كلها، وإنما شرع للإبقاء على الحياة، لأنك إن علمت ما يستحق عليك في حالة تعمدك لقتل نفس مسلمة لا شك أنك ستكف عن هذا الأمر، ستكف عن هذا. وين المسألة كلها إيه؟ تحصل جريمة قتل عمد فيقام الحد على الجاني، تحصل الثانية والثالثة يقام الحد، حتى يتأكد المجتمع أن أولي الأمر جادون في إقامة حدود الله عز وجل، تختفي هذه الظاهرة تماما. زي ما حدث بالضبط في الحجاز، كان زمان الحجاج إذا ذهبوا للحج تذهب معهم قوة الحراسة، لأن الأعراب كانوا يخرجون على الحجيج يذبحونهم ويخطفون ما معهم من ذهب وأقوات وما إلى ذلك، لحد ما جه الملك عبد العزيز وقام فطبق حد الحرارة، قلت المسألة ثم حد القطع، انتهت المسألة، انتهت المسألة. تروح هناك بتشوف الأمن الذي قبل يوجد في مكان آخر، وزي ما تشوف مثلا حتى في إشارات المرور. المهم الجدية في تطبيق القانون. فما بالك إذا كان الذي شرع هذا القانون هو الملك الحق عز وجل الذي يعلم كيف تقوم النفس، كيف تقوم النفس. لكن يقول لك انت هتقطع الإيدين يعني الناس كلها مقطعه، الله، يعني انت عايز تقول المجتمع كله حراميه كده، تقول المجتمع كله حراميه؟ ابدا. هو كم واحد ايده قطعت على عهد النبي عليه الصلاه والسلام وعلى عهد الخلفاء الراشدين؟ لكن ليس بمثل هذا يعترض على قانون الله عز وجل، لا، يقول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شرع لك هذه الشريعه ينبغي ان تناقش. ده انت من دأبك ان انت في الامور الثانيه بتقبلها كده من المسلمات. يعني لو انا جبت قلت لك او كانت امراه مثلا بتروح تشتري مجله البرده تدفع فيها قد ايه؟ بتشوف ايه الموضه السنه دي وتطبعها في حذافيرها، بتسمعها تناقش وتقول لا اشمعنا او ليه او كلام من ده؟ لا، النقاش ده ما يبقاش موجود ابدا الا لما تقولها قال الله عز وجل كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن. هنا بقى النقاش، ليه يا عم الشيخ وربنا عرفوه بالعقل وايه الحكمه؟ اشياء ما انزل الله بها من سلطان اعترضوا بها على قانون، قانون الملك الحق تبارك وتعالى لا اله الا هو. فهذا حكم من قتل نفسا مسلمه متعمدا بغيرها. اختلف حاجة تانية بقى، هل القاتل مخير او هل اولياء المقتول مخيرون بين القتل والدية فقط ام انه يجوز لهم ان يعفو عنه؟ اختلف اهل العلم في هذه المسألة، بعضهم قال لا ما فيش عفو، لخصاص قتل يعني يدفع الدية على حسب ما ورد في الشرع. التاني قالوا مش عارف ازاي اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن عفي له من اخيه شيء. قال لهم تكملوا الآية، انت ليه هتقولي فمن عفي له من اخيه شيء وتسكت؟ فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. يبقى معنى العفو هنا ايه؟ قبول الدية وإسقاط القصاص. وبهذا ورد خبر ابن عباس، ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله عنهما فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل في العمد الدية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، خيره بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يفتدي وإما أن إيه يقتل، إما أن يفتدي وإما أن يقتل. أم التنين قالوا إزاي؟ طب ما حديث أبي شريح الخزاعي بيقوله من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، والخبل الجراح، والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، أو يعفو. لكن الجواب عن هذا أن الحديث إسناده ضعيف لا يصح، فالقول قول الشافعي وأهل الظاهر ومن وافقهم أن أولياء المقتول مخيرون بين أمرين فقط لا ثالث لهما، اما القتل واما قبول الدية. فتعالى شوف المسألة، شوف غرض المسألة، نأتي لمن قتل معاهدا بغير حق، النفس المعاهدة هل يقتل به؟ احنا قلنا ان قتل المعاهد من اكبر الكبائر، لكن حصل، فإن كان القاتل مسلما فهل يقتل المسلم بالكافر؟ المسألة دي أوردها صاحب كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. أرد هذه المسألة. قال وأرى يعني ما تعرفش لي بقى يعني غفر الله لنا ولا أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن لا يؤاخذه بما كتب في هذا الكتاب الذي يعني يعد هجوما على السنة وأهلها، هجوما على المحدثين حتى إن كانوا من الصحابة، ما كانش واقف قدامه رحمه الله أي أحد حتى الصحابة، يطعن في الصحابة يقول كان متشائما، إن كان تابعيا كنافع يقول نافع التائه وهكذا. جي عند الحتة دي قال لك ويرى المحدثون أن المسلم لا يقتل بالكافر، معنى الكلام يعني، وهذه سوءة أباها الفقهاء المحققون. فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المسلم يقتل بالكافر، وهذا هو الموافق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ذلك المكتوب في الإيه؟ في الكتاب. فأريد أن أقول إن أبا حنيفة رضي الله عنه أو غيره من الفقهاء حين يدرسون مثل هذه المسائل الفقهية لم يكن في أذهانهم مطلقا إرضاء الكفار، ما كانش ذهنهم أبدا أن يرضي الكافرين، ما هو الأوفق للكفار، لأنهم يعلمون جيدا أن إرضاء الكافرين غاية لا تدرك إلا بأن نصير مثلهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا ما كانش في ذهن أبي حنيفة أبدا لما وصل إلى هذا الحكم أن يرضي كسرى أو شروان أو قيصر ملك الروم أو المقوقص أو هرقل أو كذا أو فلان أو زيد أو عبيد، لا، دي قواعد، قواعد تعاملوا بها مع النصوص. فإذا أدت إلى أي حكم قال به أبو حنيفة رحمه الله، لكن نقول هذا هو الأوفق للإعلام العالمي لحقوق الإنسان، هذا لا يصح مطلقا. فدي نقطة يجب أن تضعها في الاعتبار. لم يحدث أن واحدا من سلفنا الصالح أئمتنا الأربعة أو غيرهم، وسواء كانوا من الفقهاء أو المحدثين، حين الرواية أو حين الاستدلال راعى إرضاء الكافرين مطلقا، ده أمر حادث عشان احنا في تخلف والكافرون الآن يطؤوننا بالنعام، ده بس كلنا في الأمر. لكن قبل ذلك كانت العزة للمسلمين حين كانوا مستمسكين بكتابهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الكلام فيه تدليس، الكلام فيه تدليس. إزاي؟ هو يقول ويرى المحدثون أن المسلم إذا قتل لو قتل كافرا لا يقتل به، وهذه سوءة أباها الفقهاء المحققون كأبي حنيفة رحمه الله. يبقى الكلام يهم بإيه؟ بإن أبو حنيفة قال من قتل كافرا لو قتل المسلم كافرا قتل به، صح الكلام؟ مش كلام يهم كده؟ وليس كذلك، وليس كذلك. فالإجماع منعقد على أن المسلم لو قتل كافرا حرزيا لم يقتل به، أجمعت الأمة على ذلك بما فيهم الإمام أبو حنيفة وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي، الثلاثة دول على وجه التحديد. ستعرف لماذا ذكرت الثلاثة بالذات، أبو حنيفة وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي، كل الأمة أجمعت على أن المسلم لو قتل كافرا حربيا لم يجد أن يقتل به. ومن الكفر الحربي؟ يعني من ليس من أهل الذمة، ومن ليس معاهدا، ومن ليس معاهدا. أهل الذمة هم عايشين معنا خلاص بقطاع الجزية وما إلى ذلك، والمعاهد هو الحربي الذي دخل أرض المسلمين بأمان، الذي دخل أرض الإسلام بإيه؟ بأمان. يبقى هذا أيضا إيه؟ لا يحصل. ما عدا هذين، ما عدا الذمي والمعاهد، لو أن مسلما قتل كافرا حربيا يعني غير الاثنين دول لم يجد أن يقتل به بإجماع المسلمين قاطبة. يبقى الكلام اللي نقل عن أبي حنيفة فيه تدليس ولا فيش تدليس؟ فيه تدليس. مالك أبو حنيفة رحمه الله قال ماذا؟ إيه مذهب أبي حنيفة إذن؟ يبقى إذا اعتقدت من قراءتك لهذا الكتاب أن أبا حنيفة ذهب إلى أن المسلم إن قتل كافرا قتل به، هذه المعلومة خطأ. لكن ينبغي أن تضيف قيدا أن المسلم لو قتل معاهدا قتل به، لكن لو قتل حربيا فأبو حنيفة مجمع مع غيره من الأمة على أنه لا يقتل به. هذا ما ينبغي أن نعرفه جيدا. عدا الكافر الحربي وقع الاختلاف بين أهل العلم في حكم المسلم إن قتل كافرا معاهدا هل يقتل به؟ فذهب أحمد والشافعي ومالك وجماهير الأمة من الصحابة والتابعين والسلف إلى أنه والسلف يعني ومن وتابعي التابعين إلى زمان الأئمة الأربعة إلى أن المسلم لا يقتل إذا قتل كافرا ذميا كان أو معاهدا أو حربيا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي إلى أن المسلم لو قتل نفسا معاهدة قتل بها. خلاص؟ إذا كان ماذا هنا؟ اثنين. الجمهور قالوا مفيش فرق بين الحرب اللي احنا مجمعين عليه والمعاهد. ابو حنيفه قال لا، في فرق بين الحرب اللي احنا مجمعين عليه ان المسلم ما يقتلش لو قتله وبين المعاهد، لو قتله المسلم قتل به. ايه ادله الطرفين؟ احتج الجمهور بما رواه الشيخان من حديث ابي جحيفه رضي الله عنه أنه أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: هل عندكم من الوحي ما ليس في القرآن؟ هل عندكم من الوحي ما ليس في القرآن؟ وكأن الافتتان بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان قديما، مش وكأنه، ده بالعكس الحرورية نسبوه إلى الألوهية رضي الله عنهم وقد حرقهم في حياته رضي الله عنه. ونحن نعرف كلام الشيعة من الروافض وغيرهم أن علي بن أبي طالب منهم من يقول إنه كان أحق بالوحي، أو إن الله عز وجل قد خصه، أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصه بشيء من العلم لا يعرفه إلا هو، وما إلى ذلك. لذلك يعني كانوا يسألون عليا بالذات، سأله هذا السؤال الأشهر النخعي وقيس بن عباد وأبو جحيفة رضي الله عنهم جميعا. معنا حديث أبي جحيفة أتى عليه رضي الله عنه فقال: هل عندكم من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. إلا بقى فهم للقرآن ينعم الله عز وجل به على العبد، لكن النصوص نفسها موجودة ويعرفها جميع الناس، ولم يخصني صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي. هل عندكم من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ واللي موجود في الورقة دي؟ قال أبو جحيفة: وما في هذه الصحيفة؟ قال العقد وفكاك الأسير أو وفكاك الأسير بفتح الفاء وكسرها، وألا يقتل مسلم لكافر. ده محل الايه؟ هذا هو محل الشاهد من الحديث، العقد وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. أقول الحديث ثاني عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: هل عندكم من الوحي ما ليس في القرآن؟ شو بيسألوا عن ايه؟ الوحي، عشان تعرف ان الصحابة كان عندهم من الوحي ده قرآن وسنة. قرآن، هل عندكم من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا سهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. طب اللي في الصحيفة ده قرآن، ها؟ ومع ذلك هو ايه؟ وحي، كما قال علي بن ابي طالب. فقال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، يعني احكام الديات. احنا قلنا بقينا ان العقل بتسكين القاف هو الدية، الدية. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي اخرجه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية الى خطعم فاعتصم ناس بالسجود فاعملوا فيهم القتل، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لهم بنصف العقل وقال: انا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. قال: ولما يا رسول الله؟ قال: لا تتراءى نارهما. قضى لهم بنصف العقل، يعني بنصف الايه؟ الدية. وانما سمي عقلا لان الدية، الدية عشان قلنا الدية عبارة عن ايه؟ ابن 30 حقة و30 جرعة و40 خلفة في بطونها اولادها. يروحوا واخدين الدية دي اولياء او اهل القاتل، ويروحوا على اولياء القتيل ويعقلون او يربطون هذه الابل بالحبال او العقال في ايه؟ في داره. فسمي العقل من ايه؟ من العقال. واضح؟ العقل يعني احكام الديات المختلفة، وفكاك الاسير يعني الترغيب في فكاك الاسير واحكام فكاك الاسير، وألا يقتل مسلم بكافر، وألا يقتل مسلم بكافر. يبقى هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا. طيب، روى أيضا أحمد أبو داود والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم. مفيش يعني واحد شريف وواحد وضيع. المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. للأسف الشديد دي صفة المسلمين. يبقى إذا لم تجد هذه الصفة فاعلم أن هناك تقصيرا شديدا. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين، وفي رواية: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يعني كأن دي حال المؤمنين التي لا ينفكون عنها ولا يزايلونها. فرأيت المؤمنين وقد زايلوا هذه الحالة فاعلم أن هناك خللا في إيمانهم. المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. يسعى، شوف احترام المسلم، المسلم شأنه عند الله عز وجل عظيم، ويسعى بذمتهم أدناهم. يعني لو جاي بطرس المحارب وأنا راجل من فقراء المسلمين وقلت له: ادخل إلى دار الإسلام وأنت في جواري أعطيتك الأمان، هذا الأمان ملزم لجميع المسلمين، حتى ولو كان الذي أمنه وأعطاه العهد امرأة، ويسعى بذمتهم ايه؟ أدناهم. ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. شايف الحديث؟ ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. الحديث الثالث أخرجه أحمد وأبو داود أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإسناده حسن، وحديث علي بن أبي طالب الثاني إسناده صحيح، والأول في الصحيحين كما سمعت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. إذا الحتة الأخرانية دي موافقة، أو الحديث بتاع عبد الله بن عمرو موافق للجملة الأخيرة من حديث علي بن أبي طالب الثاني وحديثه الأول، وأن لا يقتل مسلم بكافر. فبهذا تمسك جمهور العلماء وقالوا إن المسلم إن قتل كافرا وإن كان معاهدا فإنه يكون عاصيا لله عز وجل، أتى كبيرة من الكبائر توعد من أتى بها أن يحرم من دخول الجنة. ونبتي أن تراجعوا تعليق الإمام الشوكاني على هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة أو قال 40 عاما، صلوات الله وسلامه عليه. لكن اللي حصل أنه قتل، فجماهير العلماء على أنه لا يقتل بقتله لهذا الإيه؟ لهذا الكافر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي قالوا: لا، أدام قتل نفسا معاهدة يقتل بها. ليه يا جماعة كده؟ ليه كده؟ قالوا: أولا لأن القرآن بيقول النفس بالنفس، النفس بالنفس، والأخبار اللي تتكلموا عليها دي أخبار آحاد لا يعارض بها القرآن. أخبار إيه؟ آحاد لا يعارض بها القرآن. خلي بالك من الكلام بس. فأجاب الجمهور عن ذلك بإن أنتم مش واخدين بالكم، أولا خبر الآحاد حجة في دين الله عز وجل، ولن يخالف في ذلك إلا المعتزلة، لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة. وخبر الآحاد إذا لم يكن معارضا للقرآن وإنما هو مبين أو مفسر لما في القرآن، نحن نقبله وأنتم تقبلوه، وإن جاء زائدا على ما في القرآن فقد قبلتموه أيضا، أنتم قبلتوه. وهنديكم أمثلة. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أنا هذه الحتة المعزة، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، الآن للصوت النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، مش كده؟ مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، مش كده؟ وأنتم يا حنفية أوجبتم الوضوء من القهقهة في الصلاة. قلت لو واحد قهقه في الصلاة ينقض وضوء، مش تبطل صلاته بس، الجمهور قال تبطل صلاة، دول قالوا تبطل صلاة وينقض وضوء وعليه أن يتوضأ مرة أخرى، ودي حتة زي علامة القرآن هي. والله عز وجل أيضا يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وأنتم أوجبتم الوضوء بالنبيذ. إذا موجود أوجب الوضوء بالإيه؟ بالنبيذ، مع أن الله عز وجل يقول إيه؟ فلم تجدوا ماء، لو ما فيش مية انتقل إلى الإيه؟ التيمم. هم بيقولوا ما فيش مية وفي نبيذ، توضأ بالنبيذ ولا تتيمم. وهذا زائد على ما في القرآن وخبر ضعيف باطل. والوضوء من القهقهة أيضا خبر ضعيف باطل. عايز أقول لك كيف هم بيزودوا على طيب. رب العزة سبحانه وتعالى قال إيه؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. مش كده؟ طيب. إلى أن قال عز وجل إيه؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأن تجمعوا بين الإيه؟ بين الأختين. خلاص؟ إلا ما قد سلف. آه. طيب. ومع ذلك أنتم بتقولوا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ده في ورد من ده ورد في حديث واحد فقط ومع ذلك أخذ به الحنفية رغم أنه زائد على ما إيه؟ على ما في القرآن لأنه حديث إيه؟ حديث صحيح. خلاص. ربنا سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد لغة تطلق على الكف وتطلق على الحد المرفق وتشمل أيضا لحد الكتف. مش كده؟ لو احنا كان اعتمدنا على القرآن فقط كان هزمنا حاجتين. إن السارق لو قامت عليه البينة يقطع من كتفه. صح ولا لا؟ وإيدين اثنين كمان مش إيد واحدة. لكن لما جت السنة والنبي عليه السلام قطع إلى الرسغين وقطع يدا واحدة فقط اليمنى انتهت المسألة. كان الحكم للسنة المبينة لما في كتاب الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة. مش دي الآية التي فرضت الزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة. لو كان الاعتماد على القرآن يبقى كل واحد عنده مال ولو قرش ساغ ما تستغنى مال. يجب عليه أن يدفع منه صدقة. أي صدقة. لكن جاءت السنة بينة من الأموال التي تجب فيها الصدقات الزكوات يعني أموال خاصة كان الأموال الزكوية وبشروط خاصة أن يبلغ كل مال منها النصاب وإن كان نقدا أن يحول عليه الحول أو حيوانا كذلك والزراعات عند الجني وما عند الحصاد وما إلى ذلك. كل ده بينته بإيه؟ سنة. فإحنا ما نجيش هنا نقول إيه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ونقول نتمسك بما في القرآن. ليه؟ لأن السنة فصلت ذلك فقالت لا يقتل مسلم بكافر وألا يقتل مسلم بكافر. قالوا طيب الحديث الآخر رجل البيهقي من طريق عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما لأنه قتل معاهدا متعمدا وقال أنا أكرم من وفى بذمته. أنا أكرم من وفى بذمته. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن عبد الرحمن ابن البيلماني ضعيف لو وصل الحديث فكيف إذا أرسله. ده عبد الرحمن بن البيلماني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا فكيف إذا وصل الحديث. ابن البيلماني كده الواحد ضعيف إذا وصل الحديث فما بالك إذا أرسل الحديث. ولذلك يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وهذا حديث ضعيف لا يجوز أن نجعله إماما تصفق به دماء المسلمين. لا يجوز أن نجعله إماما تصفق به دماء المسلمين. ليه الكلام ده؟ ده حديث معتمد عليه ونفس ما في الصحيح. أنا قلت خلاص بلاش بعريض بن طالب رضي الله عنه كما أخرج الطبراني أن مسلما في عهده قتل معاهدا متعمدا فأقيمت عليه البينة فأتي به ليحد ليقام عليه الإيه القصاص يحد. فجاء أخوه أخو المقتول أنا قلت إن هو قتل إيه معاهدا كان يهوديا كان يهوديا فجاء أخوه وقال قد عفوت. قال لعلهم أفزعوك وقهروك وأرعبوك. فقال لا ولكن قتل أخي ولكن قتله لم يرد علي روح أخي وإنهم عرضوا لي وقبلت يعني عرض علي بعض مال وأنا قبلت المال يعني بقول لهم سأوعكم قهروك وأرعبوك وانت جاي تقول خلاص انا عفوت لا هنقطعك لو مشيت في القضيه دي لا قالوا لا ابدا ما حصلش. انا كل ما في الامر ان قتل الرجل القاتل ده لن يرد علي روح اخي وهم عرضوا علي مال ورضي. قال علي فانت ادرى من كانت له ذمتنا فنفسه كنفسه